لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نطبق ما تقدم. قال غرر في ذكر الأقوال في كيفية الإبصار: قد قيل والقائل الطبيعيون: الإبصار بالانطباع، أي انطباع صورة المرئي في الجليدية، عضو خاص من أجزاء العين، فإنها كمرآة، فإذا قابلها متلون مضيء يوجب استعداد إفاضة صورته عليها، ثم على القوة الباصرة التي في الملتقى. قوله يوجب استعداد إفاضة صورته عليها احتراز عما توهمه بعض من أن الانطباع عبارة عن انتقال الصورة من الجسم المرئي إلى الجسم الرائي، فدفعوه بأن هذا التوهم باطل وليس بمراد. المراد حدوث مثل صورة المرئي في الرطوبة الجليدية، فهناك صورة حادثة مشابهة لصورة المرئي محلها الرطوبة الجليدية. وقيل والقائل الرياضيون: بالخارج من شعاع من العين، أي الإبصار يكون بخروج شعاع من العين. طبعا الموروث من كلماتهم أن الإبصار بالشعاع، ولكن فهم كلامهم كما ينقل المحشي عن ابن الهيثم أنه فهم من كلامهم أن المقصود بالشعاع الشعاع الخارج من العين، ولكن ابن الهيثم حسب تجاربه رأى أن الصحيح أن الشعاع يخرج من الجسم المرئي فيقع في العين، فيما يسمى الآن بالشبكية وأمثال ذلك، ويميل إليه المحشي في حاشيته، كما هو صريح عبارتهم. بعضهم عبر بالخروج، بعضهم عبر بحدوث الشعاع، والفرق بينهما كالفرق بين انتقال الصورة وحدوث الصورة أيضا، أو بالحادث من شعاع كما هو تأويلها، تأويل عبارتهم. ثم إنهم اختلفوا فيما بينهم: هل ذلك الشعاع مضطرب الآخر أو مخروطي؟ أي اختلفوا أن هذا الشعاع خط واحد أو خطوط، وإذا كانت خطوطا هل هي جوفاء أو مصمتة، وذهب إلى كل احتمال فريقا. فقال بعضهم إن الخارج من العين خط واحد مستقيم يثبت طرفه الذي يلي العين ثباتا في مقابل الحركة والاضطراب، المقصود بالثبوت الثبات هنا، المقصود بالمادة الثبات، ويضطرب ويتحرك طرفه الآخر على المرئي، كما يرى الآن في التلفزيون فيما يسمى بالليزر، حيث أن الشعاع الليزر تراه يضطرب اضطرابا معينا حسب الأشكال المختلفة، فيتخيل منه هيئة مخروط من سرعة اضطرابه، لا يحس الإنسان بالفواصل، فكما يبصر الشعلة الجوالة دائرة يبصر هذا الشعاع شكلا مخروطيا، يعني يقال أن هذا الشعاع شكل مخروطي ثم يبصر الشكل. وقال بعضهم أن الشعاع الخارج مخروطي في الواقع، يعني على هيئة المخروط، ثم اختلفوا في أنه مصمت بمعنى أنها خطوط متلاقية بحيث لا يكون في داخلها خلل، أو لا، شيء واحد مصمت لا وسط أجوف فيه، هذا احتمالا، أو ألف من خطوط، المقصود بالتأليف هنا التأليف المقارن للأجوفية لكون الشيء أجوف، أو ألف من خطوط شعاعية مستقيمة مجتمعة في الجانب الذي يلي الرأس. هي مستقيمة لكن كل شعاع في اتجاه خاص، هناك شعاع في اتجاه رأس المرئي، وشعاع في اتجاه يده، وشعاع في اتجاه يده الأخرى، وهكذا. وكلما كان البصر أدق كانت الأشعة أكثر، لأن الإنسان إنما يبصر ما يقع عليه الشعاع. فمثلا النسر الذي يقال أنه يبصر من المسافات البعيدة جدا، تكون الأشعة الخارجة من عينه أكثر بكثير من الأشعة الخارجة من بصر الإنسان، مثلا من عين الإنسان. فعلى الأقوال الثلاثة لدى الرطوبة الجليدية، أي هذا الشعاع عند الرطوبة الجليدية، سميت الرطوبة بالجليدية، سميت بها لأن الجليد هو البراد، وهي أي الرطوبة شبيهة بها في الصفاء والانجماد. البرد النازل من السماء يكون صافيا إذا لم يعلق به شيء من الغبار، فيكون أشبه شيء بالحدقة الثابتة في هذه العين. طبعا هناك جزء في هذه الشحمة البيضاء يكون صافيا جدا مشابها لصفاء البرد وانجماده. كما سميت الرطوبتان الأخريان من العين بالزجاجية والبيضية. هناك جزء زجاجي شفاف ينفذ منه الشعاع خروجا ودخولا، وهناك جزء بيضي كثيف وليس بصفاء الرطوبة الجليدية ولا بشفافية الجزء الزجاجي، لشباهتهما بالزجاج وبياض البيض رأسه لدى الرطوبة الجليدية رأسه، أي الشعاع رأسه عند الرطوبة الجليدية وطرفه الآخر عند الجسم المرئي، أي رأس المخروط المتخيل رأسه بالرفع على أنه خبر مبتدأ لخبر مقدم، أي رأس المخروط المتخيل هذا على القول بوحدة الشعاع، أو المحقق على القول بكثرته ثبت قاعدة منه على المرئي حوت، حوت يعني انبسطت. ثم إن في كيفية الإبصار قولا رابعا، تكيف المشف، الجسم الشفاف الذي بين البصر أي جهاز البصر والمبصر كالهواء باستحالة، أي قيل باستحالة ذلك المشف، أي باستحالة ذلك المشف في كيفيته بكيف ضوء العين، أضاف إضافة كيف إلى الضوء بيانية، بكيفية هي ضوء العين، يعني تكيف الهواء بلون المبصر يكون للعين كالضياء بمنزلة الضياء بمنزلة الآلة. بعض من الحكماء قال أن الإبصار يكون بتكيف الهواء الواقع في الوسط بين الرائي وبين المرئي، ذلك التكيف عبارة عن حصول كيفية خاصة في الجسم، ذلك الكيف هو ضياء يحصل به الإبصار، يحصل به الإبصار. قاله والإبصار بانتساب النفس والإشراق، عطف تفسيري للانتساب، أي بإضافة إشراقية من النفس، أي منها من النفس لخارج وهو المبصر لدى الحكيم الإشراقي، أي أن الإبصار هو عبارة عن إضافة إشراقية من النفس إلى الجسم المرئي، وهو مختار شهاب الدين السهروردي، فعنده لا انطباع ولا شعاع، وإنما الإبصار بمقابلة المستنير أي الجسم المرئي للعضو الباصر الذي فيه رطوبة شفافة صيقلية مرآتية، فحينئذ يقع للنفس علم إشراقي حضوري على المبصر. قال وقد وجهت مذهبه في تعاليقي على سفر النفس سفر النفس من الأسفار. وأما في هذا المختصر فلم نتعرض له. نحن قلنا بالأمس أن صدر المتألهين رحمه الله تعالى أورد على مسلك شهاب الدين السهروردي من جهة أن الصور المادية بما هي مادية لا يمكن أن يتعلق بها العلم المجرد، فهي من حيث حلولها غائبة عن نفسها وعن محلها، وبالتالي لا يتعلق علم الواجب وغيره بها. المصنف في كتاب سفر النفس في حاشيته على الأسفار وجه مذهبه بتعليقة إنصافا لا تخلو من التفاتة رائعة. قال، ولا يعني أقصد بالاستحسان كل ما في حاشيته، بل أقصد موضعا خاصة. قال أن الإشكالات التي أوردها صدر المتألهين رحمه الله تعالى ليست واردة، ولا نذكر كل الإشكالات ولا نذكر كل الأجوبة، أذكر بعض الإشكالات وبعض الأجوبة. قال صدر المتألهين أن الصورة بما هي حالة في المادة غائبة عن نفسها وعن محلها، فلا تكون حاضرة لغيرها. المصنف أجاب عن هذا الإشكال بأن المادي في مرتبة المادة مادي بالنسبة إلى محله مادي، أما بالنسبة إلى مبادئه العالية فليس ماديا، أي أن للمادي اعتبارين، اعتبار يتعلق به من جهة صدوره، أي نلاحظ الموجود المادية قائما بالفاعل، إذ لكل ممكن فاعل وعلة، فارتباطه بالعلة عبارة عن صدوره من العلة. هذا الصدور لا يراد به المفهوم المتقوم بالإضافة إلى اثنين، بل يراد به حقيقة الصدور وواقعه، وهو عبارة عن ارتباطه ذاتا بعلته، ارتباطا معلوم الوجود مجهول الكون. نحن نعرفه ولكن لا نعرف سره وحقيقته، وتارة يكون المعلول ملحوظا لا من جهة صدوره بل من جهة حلوله محله من جهة ذاته، كما لو لاحظنا الماهية حالة في محلها أو الوجود حالا في ماهيته. كون المعلول ماديا حكمه بالاعتبار الثاني، أي حكم المعلول باعتبار حلوله أو باعتبار محله، يقال عنها أنه مادي. أما إذا لاحظنا المعلول باعتبار صدوره فهو ليس بماديا، إذ معلوليته عبارة عن ارتباطه ولا سنخية بين المجرد والمادي بهذا المعنى. إذن لا بد أن نقول أن المادي من جهة مبدئه ليس بماديا، مادي من جهة أخرى غير جهة مادته، غير جهة مادية علته فاعله، هو من جهة محله مادي. يقول إذا قلنا بأن المادي معلوم ومناط علم علته به ذاته، إذ لا يعرف العلة معلوله بصورة غير معلوله، وإلا لزم التسلسل في بعض الموارد والمادي منها، يعني يكون بما هو ليس بمعلوم، المعلوم صورته هذا خلفه، أو التسلسل محذور، يعني يمكن أن يقرب بالخلف يمكن أن يقرب المحذور بالتسلسل. إذن لا بد أن نقول أنه معلوم بنفسه، إذن هو بنفسه حاضر لدى علته، فهذا الإشكال مردود. إشكال آخر أورده صدر متألهين أن العلم الحضوري إنما يكون بملاك التلازم والعلية،
بالنسبة إلى علتها، بالنسبة إلى علتها
لا الآن الكلام ليس في علم العلة بالمعلول علم المعلول بالعلة، الكلام أن المادي يمكن أن يكون معلوما أو لا، لا بأس أن نقول أنه معلوم في الجملة ولو بالحاض علته. يبقى الكلام أنه إذا تجاوزنا الإشكال الأول يأتي إشكال آخر، وهو أن النفس ليست علة للخارج، وإلا فماذا نقول في الشيء الواحد الذي يعلم من أكثر من واحد؟ أنا وأنت نعلم بهذا الكأس، وحسب دعوة شيخ الإشراق يكون معلوما حضوريا لدينا جميعا، والحال أن العلم الحضوري إما أن يكون بملاك المعلولية أو العلية أو بملاك كون المعلوم والعالم زين متلازمين من جهة كونهما معلولي علة واحدة، بأن يكون هناك تلازم بين الاثنين يصحح حضور اللازم لدى الملزوم، وهذا يرجع إلى العلية في الواقع. إذن لا علم حضوريا إلا للعلة بالمعلول أو المعلول بعلته، وعلم النفس بقواها هذا في محله. إذن العلم الحضوري ينقسم إلى ثلاثة أنواع: علم النفس بذاتها وقواها، علم المعلول بعلته، علم العلة بمعلولها. والنفس بالنسبة إلى الخارج عنها ليست عالمة بعلم حضوري لأنها ليست علة، لا فاعلا ولا غاية ولا صورة ولا مادة. أما أنها ليست فاعلا فلأنه المفروض، وإلا لم يكن هذا خارجا عنها. وأما أنها ليست معلولا فكذلك لأن المفروض أنه خارج فلا يكون له ربط بها. وأما أنها ليست صورة ولا مادة فلفرض عدم الحلول أولا، ثانيا النفس مجردة، وإذا انتفى أنها صورة تبين بوضوح أنها ليست مادة. إذن النفس ليس لها حظ في العلية بالقياس إلى الخارج حتى تكون عالمة، وإذا لم تكن مرتبطة بالخارج أيضا لم تكن معلومة، مع أن الكلام في علمها لا في معلوميتها. المصنف أجاب عن هذا الإشكال بجواب يبتني على تأويله لمسلك صاحب حكمة الإشراق. قال إذا أولنا كلام صاحب حكمة الإشراق تأويلا لا يخالف ظاهر كلامه سيتبين أن إشكال المصنف ليس بوارد. قد يورد من قبل صدر المتلهين أكثر من إشكال، لكننا لسنا بصدد استقصاء إشكالاته والرد عليها. بعد أن أجاب السبزواري عن إشكالات صدر المتألهين المختلفة رجع إلى مسلك صاحب حكمة الإشراق وأوله وحاصل تأويله، أن مراد صاحب حكمة الإشراق يقول أنه رأي جزل ومطلب فحل، وقال أن ما ذهب إليه صدر المتألهين وما ذهب إليه صاحب حكمة الإشراق متقاربان جدا، إلا أن كل منهما لاحظ المسألة من جهة. فقال أن مراد صاحب حكمة الإشراق أن النفس باتحادها بالبدن إذا حصلت لها نسبة وضعية بالقياس إلى الخارج استعدت للاتصال بالمبدأ المجرد للصورة المادية، وذلك المبدأ المجرد هو عبارة عن جانب الدهر في الصورة المادية، وذلك لأن المتفرقات في أفق الزمان مجتمعات في وعاء الدهر، فيكون اتحاد النفس بالمبدأ المجرد المتحد بالخارج هو سبب علم النفس بالخارج، فعلمها بذلك المبدأ بالاتحاد ومع الاتحاد يصح دعوى الحضور. واتحاد المبدأ بالخارج يوجب سراية حكم المبدأ إلى الخارج. فكما يكون ذلك المبدأ معلوما بالحضور، يكون ذلك الخارج معلوما بالحضور. فإن قلت أن المبدأ مغاير للخارج ولو في الرتبة، قال أن هذا التغاير حكم الوجود لا حكم الذات، فإن المبدأ المجرد للخارج والخارج متحدان في الذات والماهية، والاختلاف بينهما إنما هو في الوجود، واختلافهما في الوجود لا يعني أن ما تعلق به علم النفس مغاير لما تعلق به لما اتحد به المبدأ مع الخارج. لا، إذا قلنا أن المبدأ متحد مع الخارج بالذات، فالاختلاف الوجودي لا يمنع من دعوى صحة إسناد العلم إلى الوجود الخارجي واقعان، لكن إسناد العلم إلى الوجود الخارجي ليس في هذه الرتبة بل في رتبة أخرى. قال السبزواري لدفع الإشكال المتوهم أنه كما أنه في باب الوجود الذهني يكون المعلوم الصورة المرتسمة في النفس، ومع ذلك يقال أننا نعلم بالخارج واقعا لأن لا تلزم السفسطة، مع اختلاف الوجود الذهني عن الوجود الخارجي، كذلك في علم النفس بالخارج تكون الصورة المعلومة للنفس واقعا أولا وبالذات المبدأ المجرد، لكن كون التعلق بالمبدأ أوليا وذاتيا لا يعني أن الخارج ليس بمعلومة. كيف؟ والمفروض أن الخارج لا يغاير الصورة المعلومة إلا من حيث المرتبة لا من حيث الذات. إذن ذات الخارج واقعا معلومة، ذات الخارج واقعا معلومة، إذن الذي غاب عني ما هو؟ كونها خارجا عن النفس، كونها خارجا عن النفس. هذا المطلب مطلب دقيق، السبزواري لم يذكره في الوجود الذهني، وهذا هو الغريب، وهذا مطلب إنصافا يحتاج إلى تأمل. ونحن أشرنا في مبحث الوجود الذهني إلى هذا المطلب بقطع النظر عما ذكره السبزواري في هذا الموضع. قلنا أن علم الإنسان بالخارج هل هو من قبيل علم الأعمى بالصورة المتخيلة لمن يجالسه، كما لو سأل الأعمى عن صفة الجالس أمامه فصورت له صورة دقيقة جدا ثم تخيل هو تلك الصورة، هل يقال أن الأعمى عالم بصورة الخارج؟ لا، لا يقال عنه أنه عالم، حتى لو كانت مشابهة ولو كانت منطبقة تمام الانطباق بنحو الشبه، مع ذلك لا يقال عن الأعمى أنه يعلم بصورة زيد. إنما يصح أن يقال عن الأعمى أنه يعلم بصورة زيد إذا كانت الصورة منسوبة إلى زيد بنحو الاتحاد، فلا بد من حفظ الاتحاد بين المعلوم والواقع حتى يقال أن الواقع معلوم، ولا يمكن دفع السفسطة إلا بهذا المعنى. فما ذكره السبزواري في تأويل ما قاله صاحب حكمة الإشراق من هذه الجهة صحيح. نعم، يبقى الإشكال على صاحب حكمة الإشراق أنه قال أن الخارج حاضر، أي أنه أسند الحضور إلى الخارج بما هو خارج، فلعل صدر المتألهين رحمه الله تعالى راعى الدقة في التعبير عندما أورد الإشكال. أما إذا لاحظنا المعلوم لا بما هو خارج، فالحق أنه معلوم حضورا، وباعتبار اتحاد الخارج يقال عنه أنه معلوم بالحضور. أقول هذا تصحيح يعني لكلام صاحب حكمة الإشراق، لا يمنع من ورود الإشكال على ظاهر عبارته، لكن الأولى أن يقال أن الإشكال ناشئ من قصور العبارة لا أن يتوهم في مثل صاحب حكمة الإشراق هذا المعنى. لكن يبقى الإشكال من جهة أخرى وهو أن ما ذكره هنا يطابق ما ذكره في علم الواجب من أن نسبة الخارج وصفحة الأعيان إلى الواجب كنسبة الذهن وصفحة الأذهان إلى الإنسان. فقد يقال أنه هناك يعني يحرص على دعوة حضور الخارج في مرتبته إلى عند الواجب. فإن أولنا ذاك الموضع بما يلائم هذا التأويل كان المطلوب فقط إقامة القرين على هذا التأويل. وعلى كل تقدير بما أننا لسنا في مبحث استظهار من العبارة، وإنما نحن في مقام المقايسة بين المباني، فإن كان ما ذهب إليه صاحب حكمة الإشراق باطلا من جهة الإشكالات الموردة عليه من قبل صدر المتألهين، فهناك مبنى قريب مما ذهب إليه، وهو قريب مما ذهب إليه صدر المتألهين. الفرق بين ما ذهب إليه صدر المتألهين وبين هذا التأويل الثاني هو أن صدر المتألهين أضاف خصوصية قيام الصورة بالنفس قياما صدوريا فقط، وهذا طبعا لا يخل بالفضل الذي لصدر المتألهين حيث إنه تنبه إلى هذا المبنى لأول مرة، لكن يبقى أن كلام صاحب حكمة الإشراق يمكن أن يحمل على هذا الوجه الصحيح، وعليه فما ذهب إليه صاحب حكمة الإشراق له تأويل عند محبيه ومريديه. لا مقابلة بينهما، لأننا قلنا أن الصدر المتألهين أضاف خصوصية، وهي أن هذا العلم الحضوري قائم بالنفس قياما صدوريا. إذن إذا لاحظنا الحضور والحاضر فبين المبنيين تطابق. الفرق أن صدر المتألهين قال هذا المعلوم معلول، صاحب حكمة الإشراق سكت عن هذه النقطة لعله لم ينتبه مثلا. لا بعد، إذا رفض هذه الإضافة الصدورية نعم يلزم من ذلك التباين في المبني، وذلك لأنه إذا لم يكن صادرا كيف يكون حاضرا. الذي نقول أن عبارة صاحب حكمة الإشراق قاصرة عن بيان مرامه حق البيان، لا أن مطلوبه لا يمكن أن يكون له وجه صحيح. كما لم نتعرض لسوابقه، فلم نتعرض له أي لمبنى صاحب حكمة الإشراق، كما لم نتعرض لسوابقه أي الإبصار والانطباع والتكيف المشاف بالجرح والتوهين اكتفاء بما في الكتب مسطورا، يعني اكتفاء بما كان في الكتب مسطورا، مسطورا حال من الضمير في المستقر أو استقر الفاعل، الفعل الذي تعلق به الجار والمجرور، حذرا من الملال، واقتفيت في الشرح غالبا أثر المتن في الاختصار. ثم الحق في ذلك مذهب أفضل المحققين صدر المتألهين قدس سره كما قلنا، وصدر لارى هو رأي الصدر، فهو قدس سره بجعل النفس وإنشائها بحول الله تعالى وقوته، فهو بجعل النفس رأيا يدري، يعني النفس تجعل صورة بإذن الله تعالى وقدرته سبحانه حيث مكنها من أن تبدع فتكون مظهرا لاسم الله الصانع، فهي تصنع في سقع وجودها صورة تتحد مع الصورة المرئية، تلك الصورة المنشأة هي المعلومة بالذات والمرئية هي المعلومة بالعراض، فهو بجعل النفس وابتداعها واختراعها وصنعها وإنشائها بحول الله تعالى وقوته صورة مماثلة للمبصر بالعراض، مجردة نوع تجرد عن المادة الخارجية لأن الكلام عن الإبصار والإبصار يتعلق بالأجسام، والإبصار يلازم انفعالا ما، فلا يمكن القول بأن تلك الصورة مجردة تمام التجرد، وإلا لم يكن إبصارا بل كان تعقلا. إذن لابد أن نقول أنها مجردة نوع تجرد. يقولون هي مجردة عن المادة لا عن مقارنات المادة، ففيها وضع يعني يشار إلى تلك الصورة. مثلا الإنسان إذا رأى شيئا أمامه يشير إلى جهته يقول أرى هذا، ولا يصح أن يقول أرى هذا. فاختلاف الجهات له مدخلية في تحديد ما تعلق به العلم الإبصاري، وهذا يعني أن الصورة التي تعلق بها الإبصار صورة لها وضع، وإلا لما صح تعلق الإشارة بها، إذ لا تعلق للإشارة إلا بما له وجود وضعي. فالصورة المرئية لها وضع من هذه الجهة، لها شكل، لها أبعاد معينة، فلا تخلو من آثار المادة. ثم إن هذه الصورة التي تكون من عالم المثال بهذا اللحاظ قد تكون مرتبطة من جهة تعلق الآلة بالخارج فتكون إبصارا، وقد لا تكون مرتبطة بالخارج لانفكاك الآلة عن الخارج فتكون تخيلا، نوع تجرد عن المادة الخارجية حاضرة في سقع النفس وعالمها. إذ المدرك بالذات وجوده للمدرك، على ما تقدم في مبحث اتحاد العاقل والعاقل والمعقول، لا يمكن أن يثبت وجود المدرك بالذات إلا مع ثبوت إضافته إلى مدركه، كما في طريقة الانطباع أيضا الصورة المنطبعة لا وجود لها في نفسها إلا مع وجودها لمحلها، إلا أنه فيها أي في الصورة المنطبعة بنحو الحلول، وفي طريقته قدس سره لا حلول، أي أن وجود المبصر للمبصر لكن لا بنحو الحلول بل بنحو القيام، بل وجود المبصر بالذات للنفس بنحو القيام الصدوري، بنحو القيام الصدوري. نعم، لكن لا مو بس هذا، يعني إذا قيل قيام صدوري لا يريدون استناد القائم إلى من قيم به استناد المعلول إلى علته فحاسب، بل يريدون أن يشيروا إلى خصوصية حضوره لدى علته. يعني إذا قيل عن مثلا المعلول أنه قائم بالعلة فيراد الإشارة إلى خصوصيته، الأول استناده وحاجته وفقره إلى العلة، وبدون استناده ينعدم، هذا أمر. الثاني مما يراد الإشارة بالقيام إليه حضوره لدى العلة، ويريدون أن يقولوا أن الحضور عين الاستناد، فملاك معلوليته مناط معلوميته، هو من حيث هو مستند معلوم، وهو من حيث هو معلوم مستند، لا يمكن أن تكون حيثية استناده مباينة لحيثية معلوميته، هو من حيث هو معلوم معلول، وهو من حيث هو معلول معلوم. قال بل وجود المبصر بالذات للنفس بنحو القيام الصدوري، وللعضو الشفاف الباصر بنحو الظهور للمظهر رأيا، بجعل النفس رأيا. فقوله وللعضو الشفاف الباصر بنحو الظهور للمظهر يريد الإشارة إلى نسبة علم النفس في مرتبة الإحساس إلى ما نسميه الآلات، لا القوة، لا القوة الباصرة تعلم بالمبصر بالذات بنحو الحضور، لكن هذه القوة الباصرة كما سيأتي إن شاء الله مجردة لأنها من شؤون النفس ليست مادية ليست منطبعة. فإن قلت فكيف يقال أن الإنسان إنما يبصر بعينه لو كانت قوة النفس الباصرة مجردة ومتحدة لوجب للزم من ذلك أن يبصر بسمعه بعد ويبصر بأذنه ويبصر بأنفه؟ ليش ما يبصر لا بسمعه ولا بأنفه ولا بكذا؟ الجواب: أما السمع والبصر فالاختلاف بينهما ذاتي، إذ عدم إمكان تعلق الإبصار بقوة السمع من جهة عدم تعلق البصر بالمسموع. لو كان المسموع مبصر لكان سمعه عين إبصاره. إذن لما لا يسمع الإنسان بسمعه ببصره، ولماذا لا يبصر بسمعه؟ هذا ليس من جهة اختلاف السمع والبصر، هذا من جهة اختلاف المسموع والمبصر. طبعا هذا على القول برجوع السمع والبصر إلى العلم واضح، أما على إرجاع العلم إلى السمع والبصر ففيه إشكال، ولكن الأول هو الصحيح. وأما عدم علم إبصار الإنسان بأذنه فهذا من جهة أن الله سبحانه وتعالى خلق الحيوان خلقة خاصة بحيث يكون لكل عضو منفعة خاصة، تلك المنفعة هي عبارة عن ما نسميه الإبصار والسمع وأمثال ذلك. فعندما يقال أن الإنسان يبصر بعينه فمعنى ذلك أن الإنسان ينتفع بهذا العضو بهذه المنفعة، وأنه يحصل نوع مقارنة وضعية بين علم النفس وبين موضع الجهاز البصري. فمثلا يقال أنا أبصرته من هنا بعيني، فيشار إلى موضع البصر. هذه الإشارة إلى موضع البصر من جهة أن المنفعة المترتبة على النفس وهي الإبصار لا تظهر إلا في هذا الموضع، وهذا معنى قوله بنحو الظهور للمظهر. ليس المقصود أن الجهاز البصري المسمى بالرطوبة البصرية الجليدية يقال عنها أنها بصر، هي في الواقع يكون الإبصار متعلقا بها تعلقا موضعيا وضعيا، كما أن المبصر له وضعون كذلك الإبصار له وضعون، أي رؤية من رأي العين يدري للعضو كالعين، يعني النفس تجعل للعضو رأيا رؤية. والملتقى إعداد إفاضة الصور. قال يدري، لا نقول هالشكل، ننهي الجملة عند قوله يدري، فهو بجعل النفس رأيا أي رؤية يدري، انتهت الجملة. للعضو كالعين والملتقى، مبتدأ للعضو، يعني ابتداء جملة قد جديدة، للعضو إفاضة الصور، إعداد إفاضة الصور، أي أن العضو يكون له مدخلية في الإعداد. هذه جملة مستأنفة ليست مربوطة بما قبلها. إعداد إفاضة الصور من النفس، فسلامة العضو وحصول شرائط الإبصار للتصحيح والإعداد. وأما الإنشاء فمن النفس، فالصور المرئية قامت بالنفس قياما عنه لا قياما فيه. قيام عنه يعني قيام صدوري، قيام فيه يعني قيام حلولي. كالذي استتر من المثل المعلقة في عالم المثال الأصغر الذي هو الخيال المتصل. الإنسان إذا تخيل صورا مثالية في خياله المتصل به، تلك الصور تكون من إنشاءاته وإبداعاته، فتكون قائمة به عنه لا قائمة فيه. وكذا المثل المعلقة التي في عالم الخيال المنفصل أيضا تكون قائمة بالنفس، لكن هذا إذا تمكنت النفس بحيث ترقت في درجات الكمال وأصبح لها القدرة على إنشاء صور خارجة عن حيطة وجودها المادي. فالمحل الصدوري للإبصار، الواو زائدة، فالمحل الصدوري للإبصار المحل الصدوري للإبصار هو النفس في المقام النازل، والصورة فيها واحدة، لا أن المحل هو الملتقى، أي لا توجد صورة منطبعة مادية جسمية، لا، صورة مثالية قائمة بالنفس قياما عن النفس، نسبة النفس إليها كنسبة المحل إلى الصورة المنطبعة. وهذا التمثيل بين محل النفس ومحل الصورة المنطبعة من جهة الحضور فقط، أي أنه كما أن الصورة حالة في المادة وتكون موجودة للمادة، كذلك الصورة بالنسبة إلى النفس تكون حاضرة لدى النفس. المحل، لذلك قال المحل الصدوري، مع أن المحل خصوصيته أن لا يكون صدوريا، المحل هو الحلولي، لكن مع ذلك استعاره من جهة تشبيه المسألة بين المصدر وبين المحل في خصوصية الحضور، كما أن الحال حاضر للمحال كذلك الصادر حاضر للمصدر، لا أن المحل هو الملتقى، يعني ما عندنا حلول انطباعي حتى يكون الملتقى هو المحل إلا بنحو المظهرية، يعني تظهر فيه آثار الإبصار، كما قالوا إن محل الإدراك هو الملتقى للعين، وإلا لرأى الواحد اثنين. يريد أن يستشهد بهذه العبارة على أن الملتقى ليس محلا، إذ كما أن الصورة المنطبعة تنطبع أولا في الرطوبة الجليدية وهي اثنتان، ومع ذلك قالوا أن المحل الحقيقي هو الملتقى، لأنهم رأوا أن تعدد الرطوبة الجليدية لو كان هو مناط الإبصار لوجب أن يكون الإبصار اثنين. قال كما تقولون هناك أن الملتقى هو المحل الحقيقي، نقول نحن أيضا أن الملتقى ليس محلا حقيقيا، لأن الصورة ليست جسمية حتى تحل فيه. طبعا الاستشهاد ليس من جهة نفي الانطباع في الملتقى، لأن هذه دعوة، الاستشهاد بما سلموه من أن الانطباع ليس في الرطوبة الجليدية. خب ليش مع أن الإبصار أنتم تقولون أن الرطوبة الجليدية فيها انطباع ولكن هذا الانطباع ليس إبصار؟ لماذا تقولون أن الانطباع في الرطوبة الجليدية ليس إبصارا؟ قالوا لأن الإبصار الحقيقي هو ما في الملتقى. فإذا سألناهم عن الانطباع في الرطوبة الجليدية قالوا هذا مظهر. أقول إيه، إذن ما تقولونه أنتم وتسلمون به في الرطوبة الجليدية نحن نقوله في الملتقى وليس إشكالا علينا. إذن هذا المطلب إن أثبتنا أن الإبصار للنفس في مقامها النازل فلا يكون إشكالا علينا، لأنكم تسلمون بمثله في الرطوبة الجليدية. الملتقى هو العصب الذي يخرج من العين اليمنى فيتياسر، ويخرج من العين اليسرى فيتيامن، ويلتقيان في نقطة تسمى الملتقى، شبيهة بالصليب كما تقدم. هذا الملتقى تلتقي فيه الصور المتعدية من الشحمتين البيضاوتين، زين البيضاوين، فيكون بينهما اتحاد وانطباق، زين، وهذا هو محل الإبصار عندهم. يقول ما تقولونه في الملتقى نقوله نحن في النفس، وذلك لأن محل الإدراك السمعي القوة الحالة في الصماخين عندهم، ولم يسمع الواحد الصوت الواحد صوتين، أيضا يقولون بهذا في السمع، هم هنا قوة وهنا قوة، والإنسان إذا كانت أذناه صحيحتين يسمع منهما معا، ومع ذلك لا يسمع إلا صوتا واحدا. ولو كان مناط السمع انطباع الصوت في الأذنين لوجب أن يكون المسموع اثنين واحد. ففي السمع أيضا الصوت منشأ من النفس قائم به قياما عنه بعد الإعداد، حيث إن المنشأ واحد لم يسمع الصوت الواحد اثنين، وحيث إن المنشأ واحد لم يسمع الواحدة اثنين، وإن تعدد في الصماخين فلهما نحو تجرد للسمع والبصر، نحو تجرد أرفع من تجرد الثلاث البواقي. هذا مطلب نشير إليه غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.